أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الضابطة والقاعدة العامة التي من خلالها نتعرف على الموارد المشكوكة التي يجب فيها الاحتياط، وعلى الموارد المشكوكة التي تجري فيها البراءة. وقلنا إن الضابط في المقام أن الشك إذا كان على نحو الشبهة المفهومية أو أن الشك تارة يكون على نحو الشبهة المفهومية وأخرى على نحو شنو؟ الشبهة المصداقية. إذا كان الشك على نحو الشبهة المصداقية فالمجرى هو الاحتياط، أما إذا كان الشك على نحو الشبهة المفهومية فالمجرى هو البراءة. ثم إن الماتن أوضح لنا ذلك بشيء من البيان في نهاية المطاف، أزال اللبس ورفع الغموض في الحقيقة، وقال تارة يكون عندنا الشك في وجود مانع مع العلم بتأثيره وتحقق المقتضى، ولا إشكال حينئذ في منجزية التكليف، وأخرى يكون الشك على هذا النحو في وجود شرط لتأثير المقتضى. ومن المعلوم أن الشك في تحقق الشرط معناه الشك في تحقق المقتضي نفسه، ولذا لا يكون المقتضي مؤثرا، ويكون المورد من موارد البراءة. وإحنا في المقام كل الأمثلة في الحقيقة الموجودة في المقام، يعني سواء في المورد الواضح البين اللي هو خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء وكان في الصين، نعم، في الحقيقة نشك في تأثير المقتضى، يعني في وجود في تحقق الشرط لمؤثرية المقتضى فنجري البراءة. وهكذا الحال أيضا عندما نشك بين المرتبتين الشديدة والخفيفة، التكليف الإلزامي والتكليف غير الإلزامي. الكلام نفسه هاي نستطيع أن نجري البراءة عن التكليف الزامي. وهلما جرى في الموارد الأخرى التي نريد أن نفرق فيها بين جريان الاحتياط أو البراءة، نقول فيها المورد يجري الاحتياط وفي ذلك المورد تجري البراءة، باعتبار أن الشك على نحو الشك في تحقق شرطية المقتضي، فبراءة واضح. إيه، ولذلك يقول الماتن كلامنا الجديد في هذا اليوم من خلال هذا التفصيل الدقيق وتبيان القاعدة الأنيقة، راح يتضح لنا احنا موردنا شنو. ايه، عندنا شبهة موضوعية ما ندري ان هذا التكليف الإلزامي الشديد واجب علينا أو غير واجب. لا نقول كما قال المحقق العراقي يرحمه الله، إيش قال؟ قال هذا يلحق بالشك في وجود القدرة للمكلف على الامتثال وهو مجرى للاحتياط. نقول له كلا، هذا المورد من موارد شنو؟ البراءة بلا إشكال. معن؟ إيه؟ ليش براءة؟ يقول لوضوح أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه كما قلنا إلا إذا كان كلا الطرفين داخلا تحت محل الابتلاء، والطرف الخفيف واضح انه خارج عن محل الابتلاء، الطرف الشديد صير مجرى للبراءة. اي، ان قلت ليش ما نرجع جذعا جذعا جذعا، ليش ما نرجع إلى ما قلناه فيما تقدم من التمسك بإطلاق التكليف الدال على الإلزام؟ قال لقد أوضحنا أيضا أن التمسك بالإطلاق في المقام غير سديد، يعني نتمسك بإطلاق دع النجس أو اترك النجس أو ايتي بالواجب هنا في الحقيقة اللي هو الإلزامي لإثبات الطرف الشديد، يقولها لا معنى للتمسك بالإطلاق. ليش لا معنى؟ ها، يقول شوف شوف، احنا في الحقيقة أوضحنا فيما تقدم عدم صحة التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن قلنا إن التمسك بالإطلاق عندما نشك في وجود شرط أو جزء، عرفنا للموضوع نتمسك بالإطلاق لنفي شرطية الشرط المشكوك وجزئية الجزء المشكوك، لكن لا يصح لنا التمسك بالإطلاق عندما نشك في كون الموضوع هذا من مصادق الإطلاق أو لا، لأنه يصير من قدير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح لنا الفكرة؟ فإذا هذا يعني في الحقيقة تطبيق لما أوضحناه بالأمثل الماضي. يقول حتى لا يرد كلام من كلام المحقق العراقي ولا كلام من توهم مسوغية التمسك بالإطلاق في المقام. احنا وصلني ومنه صح؟ ومنه يظهر الحال في الشك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية. جيبوا نفس مثالنا، يعني الموضوع احنا نشك فيه معنا، اللي هو الإلزام بالابتلاء بهذا الطرف الشديد. الصلاة الواجبة صلاة ركعتين في أول الشهر اللي قلنا على نحو الإلزام أو على نحو الاستحباب، طرف الخفيف اللي احنا عبرنا عنه. لو فرض فإنه لا وجه لما يظهر من غير واحد من وجوب الاحتياط فيه، كما لا وجه لما قاله جهبذ الصناعة المحقق العراقي من قياسه على الشك في القدرة الذي يجب فيه الاحتياط. يقول احنا الحقيقة نشك في قدرة المكلف، قادر على الامتثال ولا مو قادر؟ نقول لا، هذا مو من قبيل الشك في القدرة، من قبيل الشك في تحقق شرطية المقتضي. لا تنسوا معاي اللي أمس شرحناه. بل اللازم في المقام الرجوع للبراءة في الطرف الذي يعلم بالابتلاء به، اللي هو قلنا الإناء النجس اللي تحت أيدينا نبتلي به، لعدم حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي فيه بعد عدم إحراز الابتلاء بالمعلوم بالإجمال، لأن أحد الطرفين خرج عن محل الابتلاء، سواء الطرف الخفيف أو الطرف اللي في الصين. نفس الكلام، واضح لكم الفكرة؟ كما لا مجال لتوهم هذا التمسك بإطلاق التكليف. اترك النجس أو ايتي بالواجب، نقول هذا واد، احنا ايتي بالواجب نطبقه على هذا الشديد معان اللي هو الإلزام. لما سبق احنا قلنا فيما سبق هذا ما نقدر نطبقه. ليش؟ بالإضافة إلى أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. اللهم إلا أن يقال هناك موارد يجوز فيها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما لو كان عندنا مثلا إطلاق تام على عدم مثلا وجوب الوضوء إلا للصلاة، وقام الإجماع لوجوب الوضوء مثلا لقراءة دعاء معين، معنى نقول نتمسك بإطلاق عدم وجوب الوضوء إلا للصلاة، معنى. وبالتالي نقول إجماع هنا في المقام. أقول هذا دليل لبي، لا يصح ماذا أن يخصص الدليل اللبي اللي هو إجماع الإطلاق بعدم وجوب الوضوء. واضح الفكرة؟ يدعى المقام مثل كذا، يعني نقول شنو؟ عندنا دليل يقول دع النجس واترك الواجب، وأتي بالواجب وأتي بالواجب معاه، صح الأطلاق تام في محل. وعندنا جنا دليل عقلي لبي، يعني مو أطلاق، مو شيء لفظي، بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا إذا كان كلا طرفي داخلا تحت محل الابتلاء. هذا لبي مثابة الإجماع، صح؟ من العقل، هذا مو شيء لفظي. يعني ما عندك رواية أو آية تقول لك إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا ينجز معلومه. والمخصص اللبي يجوز معه التمسك بالإطلاق، يقال كذا مثلا، نقول هذا أيضا ليس في محله، لأن هنا الدليل قطعي معاه. فإذا كان الدليل قطعيا لا يسوغ معه القول بالتمسك بالإطلاق، لأن يصير تصادم. تعرفون شنو التصادم؟ يعني من قبيل افعل ولا تفعل. يقول لكن هذا الكلام، يعني الإشكال علينا بأن تمسك بالإطلاق في محل لكون المخصص لبيا، في غير محل وقد أوضحنا فيما تقدم في مباحث العموم والخصوص. طيب الحمد لله انتهينا من المطلب، جئنا الآن. احنا ايش قلنا؟ قلنا الأمثلة اللي طرحها على أربعة أقسام. القسم الرابع من الأمثلة التي طرحها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، شوفوا هالمثال، قال أيضا من موارد الخروج عن محل التكليف كون الإناء ملك للغير. فأنا أشك، أنا عندي قط وعلم بأن الإناء اللي تحت يدي نجس، أو الإناء اللي في بيت جارنا، وفي جارنا ما يجوز لي أتوضى منه، ولا يجوز لي ماذا أشرب الماء اللي بيت جارنا، لاحظنا، فهو خارج عن محل الابتلاء باعتباره تحت ملكية الغير. ولذا لا مانع من إجراء الأصل المؤمن في الإناء التي تحته، الذي هو تحت ملكي بين يدي. هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم. الشيخ النائيني يقول ما ينبغي لنا أن نأخذ كلام الشيخ الأعظم على حاله، بل ينبغي أن نفصل ونقول تارة هذا الإناء اللي في بيت جاري هو في معرض الانتقال إلى ملكيتي، كما إذا كان هذا الجاري يريد يبيعه وأنا أريد أشتريه الإناء أصلا اللي في المال معه، حينئذ لا يقال بعدم منجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة. ليش؟ لأنه في الحقيقة يكون كلا الطرفين تحت محل الابتلاء، لأن في معرض الخروج عن ملكيته إلى ملكيته، هو ناوي أن يبيعه وأنا ناوي أن أشتريه، يعني احتمال الخروج إلى ملكيتي موجود، وبالتالي احتمال أيضا ماذا؟ الابتلاء به. ففي مثل هذه الصورة يقول المحقق النعيني ما نقدر نقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه لكون أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء. صحيح هو خارج عن محل الابتلاء من ناحية، بس هو في معرض الدخول تحت محل الابتلاء، فإذا كان في معرض الدخول تحت محل الابتلاء لا وجه للقول بمنع منجزية العلم الإجمالي، بل الصحيح كلام من كلام من النعيمي، الصحيح هو القول بمنجزية العلم الإجمالي. الماتن يرد المحقق يقول لأيها المحقق العلام اشتبه عليك المطلب، شلون؟ يقول لأنه تقدم عندما نقول إن كلا الطرفين تحت محل الابتلاء، مو أحد الطرفين يكون على تقدير، على تقدير البيع والشراء وتمامية الصفقة يكون ماذا؟ محل ابتلاء، وعلى التقدير يعني على نحو التعليق، إن تم بيعه وتم شراؤه بالنسبة لي ودخل ملك تحت ملكيتي فهو في محل الابتلاء. ذا شو نسميه؟ نسميه تكليف تعليقي مو منجز، لأن أنا ما بعد أنا أشتري، احتمال أشتري، فما يقال في مثل هذا. احنا قلنا صحيح بأن العلم الإجمالي ينجز طرفين أو أطرافه إذا كان كلا طرفه أو كل أطرافه تحت محل الابتلاء بالفعل، مو أن يكون أحد الطرفين تحت محل الابتلاء على تقدير الانتقال، على تقدير تحقق الصفقة. ففي مثل ذلك لا يقال بمنجزية العلم الإجمالي. واضح كلام النائين وواضح رد الماتن عليه. طيب، وأما طبق هذا القسم الرابع، وراح يجينا كلام دقيق وحلو، رأي للمحقق العراقي يحتاج إلى دقة نظر تشوفون. وأما القسم الرابع من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لعدم الابتلاء، هو ما يكون موردا لتكليف فعلي مخرج له عن قدرة المكلف شرعا، كتنجس طعام الغير. طعام الغير نجس لكنه هو خارج عن محل الابتلاء، لأنه أصلا يجوز لي أخذ طعام الغير، هو ملك للغير، وأنا أعلم بأن النجاس إما لطعامي أو لطعام الغير، أستطيع أن أجري قاعدة الطهارة، وبالتالي يجوز لي الأكل لطعام الموجود معه، حيث يحرم ارتكابه مع قطع النظر عن نجاسته. فقد وقع الكلام فيه بين الأعلام. إيش قال المحقق النائيني؟ قال هنا تفصيل، تارة يكون المانع الشرعي في معرض الزوال، يعني هذا هو في ملكية الغير اللي تمنعني عن التصرف في هذه، راح تزول هالمانعية معاه، المانعية ذي في معرض الزوال، لأنه يريد يبيع وأنا أريد أشتري بس ما شريت. فبعد أن تتم عملية الشراء على تقدير بيعه، راح في المستقبل يكون ماذا؟ محل ابتلائي. صحيح الآن في هاللحظة هو مو محل ابتلائي، يعني كالعلم الإجمالي في التدريجيات معاه. ففي مثل هذا لابد أن يقال بمنجزية العلم إجمالي، كما لو كان المالك، يعني ما تقول لي هو أصلا خارج عن محل الابتلاء، أقول لك صح هو خارج عن محل الابتلاء على تقدير، لكن لو باعني على التقدير الثاني راح يكون تحت محل ابتلائي، فيصير إما طعامي اللي أنا أريد أكل نجس أو إنائي اللي أريد، إحنا جبنا الإناء ما فرق، ما في فرق بينه وجاب طعام، عرفنا يعني ما في فرق بين مثالين، أو طعام جاري اللي أنا راح أشتري من عنده بعد أسبوع مثلا. إيه؟ كما لو كان المالك في مقام بيع العين وكان المكلف بصدد الشراء، هذه في هذه الصورة يصير يتنجز العلم الإجمالي. أما إذا لم يكن كذلك فلا يتنجز العلم الإجمالي، واضح، لأنه خارج عن محل الابتلاء. حينئذ قرب منجزية العلم الإجمالي في الأول اللي في معرض الزوال، في معرض الانتقال، يعني يقصد زوال الملكية، لعدم قبح توجيه التكليف بحرمة النجس، لأن أحد الإنائين النجس أو أحد الطعامين نجس، تقول العرف يستهجن شنو؟ توجيه الخطاب في مثل المقام لكونه خارج عن محل الابتلاء، باعتباره خارج لكونه ملك للغير. يقول لك النائيني لا، العرف هنا ما يستهجن. ليش؟ لأن يرى لكونه راح يصير ملكك في المستقبل، فيحسن من المولى أن يقول لك اترك النجس معه، يعني اترك النجس معنى راح يصير، يعني على تقدير شرائك لإناء الغير أو طعام الغير راح يصير، إما الإناء اللي عندك نجس أو الطعام اللي عندك نجس، أو الإناء والطعام اللي عند غيرك اللي هو جارك نجس. وهنا العيب كلاهما راح يصير تحت محل ابتلاء. واضح الفكرة كلام النائيني؟ لعدم قبح توجيه التكليف بحرمة النجس في مثل ذلك. فهذا المثال حفظوه مثلا، يعني مثال مثال لدخولي تحت محل الابتلاء على تقدير. بخلاف الثاني اللي لا، هو ما يريد يبيع ولا يريد الإناء يخرج عن أو الطعام يخرج عن بيته. هذا واضح أن أحد الإناءين أو أحد الطعامين، صحيح أنا عندي قطع بأن الطعام الذي بين يدي إما هو النجس أو الطعام اللي في بيت جاري، لكن أشعل أي من الطعام اللي في بيت جاري. هذا هو ما أحد ما بيخلي أحد أصلا، لا يسمح لأحد برؤيتي معاه، فهو خارج عن محل الابتلاء. يجري في الطعام اللي أنا مبتلى به ماذا؟ أي قاعدة الطهارة. بخلاف الثاني لقبح توجيه التكليف مع عدم القدرة الشرعية، لأنه أنا ما أقدر، فش يقولي؟ يقولي دع النجس هناك، أنا غير قادر على الابتلاء به لكوني خارج داخل في ملكية الغير. لكن تقول ها هنا القدرة الشرعية مو موجودة منتفية، عرفنا؟ لأن حرام أتصرف في ملك الغير دون إذنه، دون انتقاله إلى ملكيته مثلا. نعم قد يقال هو داخل تحت تصرفك باعتبار أنت عندك قدرة عادية، قدرة شرعية مسلوبة، بس يمكن أنك تسرق تعتدي عليه وتأكل أيام جوع، والناس بعضهم قد يعتدي على طعام جاره مثلا. يقول هذه القدرة العادية غير معتبرة، احنا جايين نتكلم شنو في التكاليف الشرعية، متى يصح توجيه الخطاب من المولى، مو المداق دائما القدرة العادية. صح قد تتمكن من اختلاسه او سرقته من بيت جارك، بس هذا لا يقال انه داخل في محل ابتلائك، لان المناط في كون القدرة الشرعية في مثل هذه المقامات بمثابة القدرة العقلية، فكما انه غير قادر شرعا فهو غير قادر عقلا، يعني لإمكان السرقة. حينئذ نقول لا يجري الأصل الترخيصي فيه بعد عدم إمكان تطبيق العمل عليه. ما تقدر تجري الأصل الترخيصي في إناء جارك، لأنك أصلا ما تقدر تأكل منه، عرفنا؟ بسبب أنك تعلم يقينا بحرمته لكونه داخل، يعني علم تفصيلي عندك بخروجه عن محل ابتلائك، أي بسبب التكليف المعلوم بالتفصيل وهو دخوله تحت ملكية الغير. هذا لا أشكال فيه، هذا مو بعلم إجمالي بعد، أي يعني عندك حرمة بخروج تفصيلية باعتبار دخوله تحت ملكية الغير. حينئذ هذا الإناء اللي في بيت جاري ما أقدر أجري فيه الأصل المؤمن، عرفنا؟ ثم أجري في الأصل المؤمن مثلا في الإناء اللي بين يدي ونقول يتعارض الأصلان فيتساقطا، لأن ذاك الأصل بالمرة ما يجري لوجود جهة وهو كون داخل تحت ملكية الغير تمنع هذه الجهة التفصيلية، تمنع من جريان الأصل المؤمن. واضح؟ فلا يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، بل يكون العمل عليه، يعني على العلم التفصيلي بعدم جواز أكل الطعام أو الـ 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 الوضوء من ذاك الإناء اللي عند جاري أو في بيت جاري. واضح؟ اي. ونرد على النائيني اللي رد فرق بين التعليقية والتنجزية، لأنه صح قد يدخل في ملكي، لكن شنو؟ على تقدير أنه باع وعلى تقدير أني اشتريت، وإحنا قلنا الأطراف لابد أن تكون داخلة تحت محل الابتلاء فعلا، مو على تقدير معاه. ولا حتى ذاك الإناء اللي في الصين على تقدير أني أنا أروح للصين معاه،
وأحتاج إليه راح يصير داخل تحت المعلم الابتدائي. عرفنا مو الكلام على هذا
لكن لا يخفى أنه لو فرض كون القدرة الشرعية كالقدرة العادية هي شرط في فعلية التكليف، لا يكون التكليف فعليا بل تعليقيا، يعني على تقدير البيع من الجار والشراء مني. وقد تقدم في البحث السابق أنه لا يوجب اشتغال الذمة فعلا بل اشتغال الذمة تقديرا تعليقا، ولا مجال معه للقول بمنجزية العلم الإجمالي، بل الرجوع للأصل الترخيصي في الطرف الإناء اللي بين يدي واضح كالنار على المنار. ولذا شو ايش قال السيد الخوئي، لذا قال السيد الخوئي يرحمه الله إذا كان هناك تكليف في طرف أحد أطراف العلم الإجمالي في تكليف، كما هنا حرمة التصرف في الإناء اللي عند الجاري في تكليف بالحرمة لكونه تحت ملكية الجاري، حينئذ العلم الإجمالي يقول لا يتنجس في الطرف الآخر، وأن مع أن الموجود العلم عند العلم الإجمالي بأن الإناء اللي بين يديه هو النجس أو الإناء الذي عنده جاري، لكن لكونه لا يصح لي أنا لا يصح لي التصرف في إناء جاري، يقول السيد الخوي رحمه الله العلم الإجمالي لا ينجز طرفين لأن إناء جاري خارج عن محل ابتلائي كما هو واضح. خوش كلام السيد الخوي. نعم متى يتنجز؟ إذا باعني الإناء واشتريته ودخل في ملكي حينئذ لا اشكر. نعم اذا علمنا بزوال المانع الشرعي اتجه البناء على منجزيه العلم الاجمالي، لكن ما يكفي ان نقول على تقدير بيعه، لان حتى ذاك الاناء الصيني يقول على تقدير اني ذهبت الى الصين راح شنو ابتلي به، ابتلي به. لا الكلام مو هذا الكلام. إذن عرفنا الآن مبنى المحقق النايني، نبغي نفهم مبنى المحقق العراقي انصافا دقيق. مبنى المحقق العراقي أولا نبغي نفهم المبنى، تالي نبغي نفهم كيف نرد مبنى المحقق العراقي. أول شيء في هذا مبنى المحقق العراقي هنا إيضاحه يحتاج في الحقيقة إلى سبورة، لكن نحن راح نستخدم شنو الطريقة التي يستخدمها السيد لعلها تحل لنا وتزيل عنا بعض الغموض. أول شيء نشرح من دون الطريقة، فإذا اتضحت الفكرة ولا استخدمنا الطريق شو هو سيقول. توجهوا إلي بكل حواسكم، يقول المحقق العراقي العلم الإجمالي هنا يتنجز خلافا لما قاله، ينجز معلومين أطرافه خلافا لما قاله من الشيخ الأعظم. شلون يعني الشيخ الأعظم اشتبه؟ يقول نعم اشتبه في المقام، كون الإناء في بيت جارك لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي. عجيب. يقول شوف دقق النظر معاي، دقق النظر. في بعض الأحايين، في بعض الأحايين يأتينا تكليفان على مورد واحد. احنا الآن نريد نشرحها بالطريقة البسيطة ثم نشرحها بالطريقة المعمقة. تكليفان على مورد واحد، ومو معنى وجود التكليفين أن أحد التكليفين يمنع يلغي التكليف الآخر، لا، في الحقيقة يكون التكليف الثاني مؤكدا للتكليف الأول. معي؟ شلون؟ يقول مثال ذلك: هل هنا اللي في بيت جاري في الحقيقة يجب علي تركه من جهتي؟ من جهة كونه ملكا لجاري لا يجوز، ومن جهة كونه ماذا؟ أحد الطرفين للنجاسة معاه. فلا، ولا يقال لكونه معلوم بالتفصيل أنه لا يجوز استخدامه لي باعتباره في ملك جاري، فبالتالي تسقط من الجزية لكونه أحد أطراف العلم الإجمالي. لا، في الحقيقة تتأكد المنجزية في مثل المقام معاه، وحتى يتضح لك ذي المطلب انشير لك بالطريقة المعمقة. العلماء قالوا بضرورة لابدية وجود القدرة من لدن المكلف على التكليف، بس ماذا يريدون بهذا؟ يريدون، شوف، التكليف الواجب. الواجب إذا أنت عندك تكليف واجب صلاة، يعني لابد أن تكون قادر عليه، وحينئذ لا يجوز أن يأتي أمر ثاني يقول لك يحرم عليك هذا الواجب، لأن ايش يلزم لو أردت أن تتركه في نفس اللحظة التي يجب عليك أن تأتي به للزم عدم القدرة عندك. عرفنا؟ يعني أنت غير قادر على امتثاله باعتبار كونه واجبا، وعلى تركه باعتبار كونه حرام. انتبهنا؟ فقالوا لابد من وجود القدرة على أداء التكليف الواجب، يعني لا يصح أن ينهى عنه لكونه واجبا، لأنه لو ورد النهي عليه للزم ماذا؟ أن تكون أنت غير قادر على الامتثال، لأن لا يمكن أن تأتي به لكونه واجبا وأن تدعه لكونه محرما. معن؟ يصير ولا ما يصير؟ ما يصير. هذا واضح. هنا إذن القدرة، التكليف مشروط بالقدرة. بس تعال، العلماء ما يشترطون في باب الحرام مثلا أن يكون هذا التكليف المحرم، مثل دع النجس، أن لا يأتي تكليف بالحرمة من جهة أخرى، لا مانع أن يكون من هذه الجهة حرام ومن جهة أخرى أيضا مانع حرام. شلون؟ يقول موردنا مثال واضح لذلك، في جهتان بالحرم، جهة هي كون تحت ملكية الغير، فلا يجوز لي أن التصرف فيه لأن مملوك لجاري الإناء والطعام. عرفنا؟ وأيضا لا يجوز لي أن أتصرف فيه بالأكل أو الوضوء أو الشرب مثلا على كونه إناء، لكونه أحد طرفي النجس، لأن أنا عندي قط بأن الإناء اللي بين يدي هو النجس أو الإناء اللي عند جاري. في مثل هذا المقام لا يقال إن التكليف لا يتنجز باعتبار كونه خارجا عن محل الابتلاء، بل يقال يتأكد التكليف. عرفنا؟ التكليف شنو؟ يتأكد في مثل المقام، يعني التكليف هذا لا يجوز للمكلف أن يتصرف فيه من جهتين، من جهة كونه مملوك للجار ومن جهة كونه أحد طرفين نجس. وحينئذ يقال هكذا: لا يجوز جريان الأصل الترخيصي في هذا الإناء اللي مملوك لجاري. ليش؟ إن قلت لا يجوز لاعتباره خارج عن محل الابتلاء، أقول لا، أصلا ما يجوز لك تتصرف فيه، كما لا يجوز إجراء الأصل الترخيص لأن جريان الأصلين راح يتساقطان. إن قلت لا معنى لجريان الأصل الترخيصي في الإناء للناس ما هو خارج، شلون أجري الأصل الترخيصي وأنا ما محلمت؟ يقول لا انتبه، أنا ما أجري الأصل الترخيصي بنحو مطلق عن من حيث كونه نجس من هالحيثية معان. يعني أقول هكذا، إناء جاري الذي لا يجوز أن أتصرف فيه أجري فيه الأصل الترخيصي وهو أحد طرفي المعلوم بالإجماع، فأشوف جريان الأصل الترخيصي فيه يعارض جريان الأصل الترخيصي في الإناء اللي بين يدي فيتساقطان. تقول لا معنى لجريان الأصل الترخيصي لكونه ملكا لجاري، أقول لا كل المعنى، لأن أنا ما أريد أن أجري الأصل الترخيصي حتى أتصرف فيه بلحاظ الملكية وإنما بلحاظ النجاسة. تبهنا؟ ولذلك يتعارض الأصلان يتساقطان، يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه ويجب على المكلف في هذه الصورة ماذا؟ أن يدع الإناء اللي بين يديه لا يشرب منه، أو الطعام اللي بين يديه لا يأكله. أن قلت كيف؟ إشلال في مثل هذا المورد لا يجري الأصل الترخيصي في الإناء اللي بين يديه؟ قلنا لأنه عارض جريان الأصل الترخيصي في إناء جاري معي وتساقط، سقط ما يجوز له الأصل الترخيصي، فيبقى العلم الإجمالي منجزا لي طرفين لمعلومه. وأما ما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فقد اشتبه عليه المطلب، فتصور أن القدرة اللي هي شرط في صحة التكليف الواجب، يقولون عندك كن معي يعني أنت قادر على امتثاله، لو أتناهي يصير أنت غير قادر على الامتثال، الأمر والنهي مسلوب القدرة، وهذا مستحيل، يعني تكليف بما لا يطاق مستحيل، بخلاف المقام ممكن أن يأتي ماذا؟ يعني غير مشروط بأن يأتي تكليف ثاني يحرمه من جهة ثانية، وجريان الأصل لا يزيل الحرمة من كل الجهات بل من جهة واحدة، وهي شنو؟ جهة النجاسة للطعام أو للماء، لأني أنا أشك في أن هذا الطعام اللي بين يدي هو النجس أو الطعام اللي عند جاري. قل طعام جارك أنت ما يجوز لك تصرف فيه، قل صح، لكن أنا أجري الأصل الترخيصي من حيث ماذا؟ النجاسة، مو من حيث عدم جواز التصرف فيه. حتى تقول لي لا معنى لجريان الأصل هو خارج تفصيله، أقول حيثي يعني إجراء الأصل من هالحيثية. عرفنا نظرية الأغضياء؟ احنا بس نريد نعرفها، إذا عرفتوها ما يحتاج نطبق الطريقة اللي قلناها بالسبورة أو بال واضحة؟ الحمد لله. هذا هنا وصلنا. وقد أنكر المحقق العراقي مانعية التكليف في بعض الأطراف من منجزية العلم الإجمالي مطلقا، إذا كان ممنوع الطرف لكونه داخلا تحت ملكية غيره، قال ما الشيخ الأنصاري إيش قال؟ قال ما يتنجز العلم الإجمالي، يمنع من المنجزية. المحقق العراقي قال له كلا يا شيخنا الأستاذ، لأن أستاذه هو درس عنده. وتوضيح ما أفاده المحقق العراقي أن التكليف بشيء بعنوان كما هنا عندنا كلفنا بعدم التصرف فيه باعتباره مملوك للغير، لا يمنع من التكليف به بعنوان آخر لكونه نجس، معاني بعنوان آخر النجاسة صح، بل يتأكد التكليف الموجب لتأكد الداعي العقلي بالترك، لأن يصير هناك جهتان داعيتان لترك الإناء أو الطعام معا الذي هو الملاك في منجزية العلم الإجمالي. احنا شو الملاك؟ ملاك وجود داعي لترك المعلوم، ونشوف الملاك وانا على اناء الجار انا من ناحيتين، من ناحية ملكية للجار ومن ناحية كونها حق طرفي النجس، فيتأكد الداعي. وما اشتهر، يعني مثل لو كان شيء طعام، هو انت تعلم ان هذا الطعام ملك للغير، وبعد واحتمال هو كون احد اما هو المسموم او ذاك الطعام الثاني المسموم، تقدم عليه؟ تقول لا، ما اقدم عليه لجهتين، للحرمة الشرعية ولوجود الضرر معاي. هنا كذلك يقال، يعني المانع من التصرف في اناء الجار او في طعام الجار ليش؟ لوجود جهتين داعيتين لتركه. ان قال وما اشتهر من اعتبار القدرة الشرعية في المتعلق، متعلق التكريم، وأن القدرة الشرعية بمثابة القدرة العادية، يقول هذا لا دخل له في مقامنا، محل بحثنا. ذلك وين موجود؟ ها، إنما هو بمعنى لزوم القدرة الشرعية على امتثال التكليف، يكون ننتبه مو على تركه. ترك يمكن أن يتأكد داعيان، يعني يكون الداعي رقم اثنين يؤكد الداعي للترك رقم واحد. فيمتنع تحريم ما هو واجب مثلا، لأن لو حرم ما عندك قدرة على امتثاله وتركه في آن واحد، لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق. أما أما بمعنى لزوم القدرة الشرعية على مخالفة التكليف بأن يمتنع تحريم ما هو حرام من جهة أخرى، هذا لا يقال به، غير مسلم، لاحتمال وجود أكثر من جهة تدعي ماذا؟ إلى الترك وإلى الحرمة، كما هنا ملكية الغير داعية، وأيضا كون أحد طرفي النجس داعي. عرفنا؟ نكمل هذا يأتينا وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.